لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب. الإعداد والتقديم
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي،
من إخراج
محمد رسام.
الدكتور مصطفى محمود، الحلقة الرابعة. أنت في حاجة إلى قراءة الفلسفة، الشعر، القصص، في حاجة إلى فتح ذهنك على الشرق والغرب ليحصل على التهوية الضرورية فلا يتعفن، وستفهم نفسك من خلال الناس الذين تقرأ لهم. وإذا فهمت نفسك فقد وضعت قدمك على بداية الطريق وعرفت من أين يكون المسير. هذه الكلمات للأديب الدكتور مصطفى محمود رحمة الله تغشى، ولعله كان يقصد بهذه الكلمات أن يبرز ويوضح قيمة الشعر والأدب والقصص والقراءة والاطلاع للعالم، ويدعو الأجيال للاهتمام بالقراءة والتعمق في الفلسفة، لأنها هي البداية الصحيحة لفهم واستيعاب الحياة.
لذلك عندما نبحر في عالم الدكتور مصطفى محمود تتلاقى أمواج كثيرة من الفكر والأدب والفلسفة والتصوف والعلم، فهو رجل شغل الناس بأفكاره وأرائه التي ظهرت من خلال القصة والرواية والمسرحية والمؤلفات العلمية والفلسفية والاجتماعية والسياسية وأدب الرحلات، فضلا عن آلاف المقالات بالجرائد والمجلات المختلفة و400 حلقة من برنامجه التلفزيوني الشهير العلم والإيمان، الذي حوى جميع الملكات الفكرية والعلمية التي تميز بها الدكتور مصطفى محمود.
مصطفى محمود بوعي كان يطرح ذاته كاملة من خلال هذا البرنامج، العائد إلى الإيمان من رحلة الشك، المتصوف، العابد الزاهد القانت، المفكر الفيلسوف، الطبيب الذي يعرف دقائق الحياة، المغامر في رحلاته، الكاتب، الإعلامي القريب من السلطة، كل هذا استطاع مصطفى محمود أن يصدره من خلال البرنامج.
مصطفى محمود شاعر مرهف وأديب ضريع وكاتب قصة لا يشق له غبار، وباحث متضلع من فنون الأدب والثقافة، ومثقف متفنن كثير الحفظ، وكاتب متصرف في ضروب الإنشاء، وقارئ من طراز الرفيع. وقد نشر مصطفى محمود قصيدة في كتابه السؤال الحائر، وأسمها السؤال، يقول فيها:
يا صاحبي ما آخر الترحال، وأين ما مضى من سالف الليال، أين الصباح وأين رنة الضحك، دابت كأنها رسم على الماء أو نقش على الرمال، كأنها لم تكن كأنها خيال، أيقتل الناس بعضهم البعض على خيال، على متاع كله زوال، على مسلسل الأيام والليال، في شاشة الوهم ومرآة المحال.
إلهي يا خالق الوجود، من نكون؟ من نحن؟ من هم ومن أنا؟ وما الذي يجري أمامنا؟ وما الزمان والوجود والفناء؟ وما الخلق والأكوان والدنا؟ ومن هناك؟ من هنا؟ أصابني البهت والجنون، ما عدت أدري وما عاد يعبر المقال.
أول حاجة تبتدي الشعر والذكاء، وكان القارئ الوحيد بتاعي هو ضرب الخمس فرق يسمع أجمعه ونقعد نصمم مش عارف التلسكوبات والحاجات دي ينفذها وبالشكل ده. فكنت أكتب شعر، وأول بيت كتبته كان بقول: فاكر صرع الحب فؤادي فاشتكى، ما له من صاحب غير البكا، يومين أخويا دخل علي فلاني بكتب شعر، فقال لي أنت هتشتغل شاعر؟ لا أنت متعرفش إن الشعراء دول هم الناس الحفاة بتوع العالم، يعني دول ناس مدحين يا ابني. ده أكبر شاعر متنبي، ده رجل يعدي على الخليفة يقعد يمدح فيه فيديله قرشين، إذا مدلوش يقعد يشتم، وعايش بالطريقة دي يعني يمدح ويشتم، فيعني دي حاجة فضيحة. ده شعر ده كمان ده أكبر شاعر يا ابني، ده أنت هتكون أبو نواس، ده راجل هجاف، فيعني دول هم جل الهجافين والنصابين والمحترفين أكل العيش، يشتم عشان ما عدلوش يمدح عشان اداله. فأنت إيه، هم دول المثل العليا بتوعك.
أما أسلوبه فرقيق عذب سائغ سهل رشيق، فهو شاعر إضافة لكونه أديبا يكتب القصة القصيرة والرواية والمسرحية والمقالة والسيناريو. لكننا لا نعثر على كثير مما كتبه من شعر، ربما لأنه مزق ما كتب أو رأى نفسه متحققا في فنون الكتابة الأخرى.
وقول كلام أنا حط عزيز دول الناس رايح همدح وبتاع، لا ده مش معقول. فالحقيقة كرهتني في حكاية الشعر دي، عدت مدة أكتب زجل، وبعدين ابتديت أكتب قصص قصيرة.
الدكتور مصطفى محمود روائي وقاص ينساه الكثيرون بالرغم من بصماته المميزة في هذا المجال، فقصصه القصيرة مثل مجموعة أكل عيش وعنبر سبعة قطع رائعة من السهل الممتنع الذي يمزج فيه بسلاسة بين الفصحى العميقة السهلة والعامية العميقة أيضا التي تأتي في مكانها بالضبط دون أن يتعدى على مكان ومكانة الفصحى. كذلك في روايات المستحيل، العنكبوت، الخروج من التابوت، حيث الصراع الذي يحمل فكرة فلسفية بلا خطابة، والروعة التي تنسج سطورها فكرة أدبية شديدة الانسيابية والعمق، فهو مفكر وأديب وكاتب صحفي وإعلامي. ساعده على ذلك سعة اطلاعه وعلمه وأسلوبه القصصي الرائع الهادئ، فعشق جمهوره كلامه وأسلوبه الذي اختنق أعماق ذاتهم العاجزة عن فهم ذاتها أمام التيارات المتصارعة في إشكاليات أيديولوجية تموج بالمنطقة، بدءا بالفلسفة الوجودية ومرورا بالتيارات القومية وغيرها.
مصطفى محمود استعان بحسين كمال لكتابة الحوار نظرا لأن الفكرة العميقة في المستحيل فكرة القدر.
أنا إيه؟ أنا مين؟
أنا مين؟ وإنت مين؟ وإيه الحياة؟ ومين يقدر يعيشها زي ما يتمنى أن يعيشها؟
الدكتور مصطفى محمود مفكر وكاتب مرموق معروف بالعقلانية الشاملة والموضوعية المتناهية، ومشهود له عند القراء والمستمعين بتعبيره الساحر وتأثيره الأخاذ.
بداياته كانت قصصية روائية علمية اجتماعية سياسية دينية، فكان مثقفا شموريا بكل معنى الكلمة، جرب وناقش وحاور وأفرز تجربة خاصة مع مؤلفاته، أثر الساحة الثقافية والحياة الفكرية بعلمه الواسع ونتاجه المتنوع ما بين القصة والرواية والمسرحية وأدب الرحلات، إلى جانب مؤلفاته الحافلة بالنظريات المعاصرة للفكر الإسلامي مقارنة بالنظريات العلمية الحديثة.
انطلاقا من بحثه عن الحقيقة وإشباعا لشغفه بالنفس الإنسانية، تميز الدكتور مصطفى محمود بفن قصصي خاص، فبإمكاناته الفنية جمع بين إحساس الأديب وإدراك الفيلسوف، ومزج هذين البعدين بأسلوب عصري فيه عمق الفكرة ودفء العبارة والبصر الذي يوحي بالبصيرة والمادي الذي يؤدي إلى المعنوي والعبارة التي تلتقي بالرؤية.
الحقيقة بصيت لقيت نفسي بعبر عن نفسي من خلال الكلمة، لكن ما انقطعتش برضو عن الهوايات القديمة، يعني بصيت لقيتني بكتب بطريقة العلم والأدب مع بعض مشتركين فيه. يعني برضو أحب أقرأ آخر كتاب في الكيمياء، كتاب في الذرة وعمله في مش عارف الإشعاع وفي الحاجات دي كلها، وأقرأ في التشريح والأسرار المخ والحاجات دي وعلم النفس، وأكمل بالفلسفة محاولا إلا يعني أفض مغاليق اللغز اللي اسمه الإنسان. كل ده امتزج في شيء واحد اللي هو ملكة التأليف، يعني أصبحت في تأليفي يشتمل الكتابة بتاعتي على العلم والأدب مع بعض، وده اللي فضل من هواياتي القديمة الحقيقة. يعني إنها صحيح انقطعت عنها كرجل أحلى من يكون أديسون ولا غيره ولا ماركوني ولا كده، لكن ظل حب للعلم حقيقة وظل ما لا ينفصل ابدا. يعني نظرتي للدنيا تشتمل على فضول علمي مستمر.
يعني هو خط متصل في حياتك من البدايه ماشي معاك يعني
زي ما حكيت. وبرضه حب للموسيقى صحيح بطلت امارسها، لكن انا قعدت اكتب في الاصوات والالحان وعملت مسلسله زمان في ده في دمي برضه، وما زلت اسمع لغايه دلوقتي سواء كان الموسيقى الشرقيه او بسمع الموسيقى الغربيه والسيمفونيات والحاجات دي. فهي دي تقدر تقول تاريخ الهوايات ازاي فضلت تعيش معايا لغايه ما كونت شخصيتي الادبيه كلها.
كان مصطفى محمود شاهدا على عصره مترجما رؤيته ومعايشاته في قص او روي او حوار. لقد كان فنانا في وصف الواقع وشرائح الحياه المتنوعه، ومن اهم ما يميزه ذلك الفن القصصي الذي تميز به، وحاول ان يوظفه توظيفا رائعا في نشر افكاره وقيمه واخلاقياته، او في التعبير عن احاسيسه ولواعجه ومدركاته، فضلا عن جمعه بين الذاتي والموضوعي في تقديم رؤيته الى الناس.
وصفه جلال العشري في كتابه مصطفى محمود شاهد على أصله بأنه يتعاطى الأشياء بعقله ثم يعيها بوجدانه ثم يجسدها بقلمه مسرحية أو رواية أو قصة قصيرة، فإذا هي قطعة من الواقع وشريحة من الحياة، أو هي بنية حية فيها دسم الواقع ونبض الحياة، فنه القصصي غير قابل للتمذهب. استطاع أن يفلسف حياته ويحيا فلسفته، وأن يتخذ من أزماته النفسية الحادة وزلازله الباطنية العنيفة وتجاربه الحية وخبراته الوجدانية مادة لأدبه.
يعني من قصصك في البدايات الأولى أظن كان في حاجة اسمها عنبر سبعة.
تلاقي في القصص بقى تلاقي مثلا صانع الأفراح، قصة قصيرة عن الناس
اللي عايشة فعلا هذه التجارب.
يعني تلاقي صانع الأفراح مثلا عوالم على السطح اللي بيترقص واللي مش عارف ايه، يعني فيها ظلال حقيقي عشتها.
يعني بعض هذه الأعمال اللي اتعملت إذاعيا مثلا
عنبر سبعة بالذات. أنا كنت طبيب عنبر سبعة في مصحة الماضة، كان في عنبر سبعة مصحة كبيرة للمصدورين، كان فيها أكثر من 1000 وكتاخد انا عمر 7. فكل دي قطاعات فعلا عشت فيها.
لذلك نجد مصطفى محمود تخلص من الصيغ الجامدة والقوالب العقيمة المتراكمة عبر الزمن، صنع لنفسه صياغا خاصة بنعرفه من السطور الأولى، لا وهو يشعرنا بنبض أحاسيسه وعمق وجدانه عندما يفلسف لنا الحياة على نحو غير الذي ألفناه في الأدب العربي. يشعرنا بتجاذبه تلك الحياة بمرها وحلوها، بل وباستطاعته أن يخلق لنا مخلوقات أدبية جميلة ينجح في بنائها أو اختراعها ليس من العدم، بل يستلهمها من بواطن الحياة الاجتماعية، النفس البشرية، النخب السياسية، الجماعات التاريخية، الطواقم العلمية إلى آخره.
سلاسة أسلوبه مزجت أحاديثه بالعلم والأدب معا، مبتعدا عن الأمر والنهي، باعثا فينا الشعور بالقناعة والإطمئنان بلغة معاصرة أنيقة مشبعة برؤية علمية عميقة مع شيء من التصوف وطرق تشريح النفس البشرية. لكنه لم يكن صوفيا مغاليا من أصحاب الشطحات، فقد كان همه تهذيب الروح ومحبة الله عن علم ويقين والمجاهدة بأسلوب فكري يتمايل مع النفس البشرية في انحناءاتها بقوتها وضعفها واستكانتها وجبروتها.
حملت رواياته كثيرا من التفاعل الحي الذي يعبر عن تلك العمليات الروحية الشاقة التي يبذلها الباحث لاستجلاء معنى الوجود، فلم يتجه في قصصه لتصوير نماذج كلاسيكية من الشخصيات، وإنما اتجه إلى تصوير أفكار في مواقف تحس وتتحرك وتطور من نفسها. فالشخصيات عنده وعاء للفكرة والقضية، والقصة عنده ليست شخصيات بقدر ما هي فكرة، فالفكرة عنده هي المحرك للشخصية، ومع ذلك يحافظ على القيمة الفنية للعمل على الرغم من طغيان الفكرة. تعلق بها، وكلما توغل في أفكاره وشطح بها نجدنا نلهث خلفه، والبطل عنده في الرواية هو بطل له خصائص محددة، بطل متبرم متمرد فلا يميل إلى التفاؤل الساذج ولا يجنح إلى التشاؤم المفتعل. ولذلك نجده في بداية مجموعة أكل عيش يقول: أريد لحظة انفعال، لحظة حب، لحظة دهشة، لحظة اكتشاف، لحظة معرفة، أريد لحظة تجعل لحياتي معنى، بأن حياتي من أجل أكل العيش لا معنى لها لأنها مجرد استمرار.
هو الحقيقة أنا بنيت فكرة العنكبوت على مش على مجرد كده تخيلة، مش حاجة كده من بنات الخيال، يعني أنا بنيتها على فكرة علمية صادقة
فعلا.
فكرة علمية صادقة، جايز الانطلاق بعد كده خد حريته كرواية، لكن الأساس هو أساس في صدق علمي. يعني إن في جوه في مخ الإنسان، في وسط المخ بالضبط، في حاجة اسمها الجسم الصنوبري، باينيال بودي اسمه، مكانه كريتيكال، حساس جدا لانه في وسط المخ وعايم في السائل المخي اللي جواني، ومع كده مش معروف وظيفته. أدي الحموصة كده واخد أهم جزء من المخ
مش معروف،
ووصل بيه كل الحزم العصبية ومش معروف بالضبط وظيفته. وفي نظريات، يعني نظريات وفروض، يعني من النظريات إن العضو ده هو العضو اللي الواحد بيحس بيه الحس السادس، اللي ممكن بيه التليباسي أو تخاطر أو الإحساس بالأرواح، أو إن الإنسان يدرك من غير العينين والودان، يعني المدركات الروحية. فدي أحد النظريات. فانطلاقا من اللغز ده
انت بنيت
الرواية دي كلها على وظيفة هذا الجزء الغريب.
في خضم ذلك كان الدكتور مصطفى محمود يقدم فكره وعبقريته للمجتمع العربي، متعاملا مع كافة الأطياف بالفكر والدليل العلمي القاطع إلى الإيمان، ممزقا الصمت لينير الظلمات في سراديب النفس البشرية، يتحدث عن حالنا مع المجهول، ينتقل بنا إلى الفناء الدنيوي عابرا إلى عالم الخلود الأبدي، مبتعدا عن المغالاة في عالم الروح بقراءة علمية منطقية واضحة.
السؤال المحوري في قصصه القصيرة هو مشكلة تعالي الإنسان على ذاته وعلى ذوات الآخرين. أما في روايته فكان المشكل هو إلى أين يريد الإنسان أن يصل، وما هي المستحيلات التي لابد أن يواجهها، وهذه المستحيلات عنده هي
الإنسان،
المجتمع،
الزمن،
التاريخ،
وروح العصر.
ويبرر ذلك الفكر في رواياته
المستحيل،
الإفيون،
العنكبوت،
الخروج من التابوت،
رجل تحت الصفر.
ذلك هو المنهج الفلسفي الذي بنى رواياته عليه. أما واقعية رواياته فهي المادة الحية التي يغترف منها أحداثه وشخصياته. إنه الواقع الأوسع أفقا الذي يمتد ليشمل كل معاني الحياة التي هي أشمل من المجتمع.
ولا هو ما حسك مش باين ليه؟ انت مت ولا
عمر الشاي باقي اموت ازاي؟ انت من سمك وحتي؟
انت ما درتش بالدواء الجديد المسوف في الجران؟ خد اقرا دواء هيخففك في الشهر.
يا سيدي مش عايز اخف، عايز اموت.
اعوذ بالله، والله انت فاري.
تصور نفسك رائد في التلاجة دلوقتي وما فيش الحر اللي يطهر.
اعوذ بالله، فلا الله ولا فالك يا شيخ.
ليه يا سيدي؟ وانت اخرتك هتروح فين؟ هتروح السيمة؟ ما انت هتروح التلاجة برضه.
قلت لك انت ابوك فقري.
الواقع ان الدكتور مصطفى محمود بتركيزه على خاصية الاستمرار الانساني او التواصل الحضاري انما يتجاوز تلك الصلة الضيقة التي تربطه بمجتمع واحد، وباعتقاده في بقاء الانسان في التاريخ انما يتجاوز معنى الزمن ويقهر كابوس الموت ليغازل أحلام الخلود.
يرى الناقد أحمد حسن الزيات أن مصطفى محمود كان مدخله للأدب في بداية حياته من باب الفلسفة والعلم، خاصة أنه مفكر وعالم وطبيب أكثر من كونه أديبا يطرح أعماله بهدف المتعة الأدبية المتعارف عليها بين جمهور القراء.
ويقول الكاتب والصحفي محمد فتحي إن مصطفى محمود كان قيمة كبيرة، فهو مثال للمبدع الشامل، ومسرحيته زيارة للجنة والنار تؤكد تفرده. فهذا الرجل كتب القصة والرواية والمسرحية والمقال الصحفي بجانب كتاباته الدينية والعلمية.
في فترة الخمسينيات والستينيات تحدث بعض النقاد عن أعماله الروائية، ومنهم الدكتور سيد المرسال وعبد الحميد إبراهيم. ورفع مصطفى محمود في الخمسينيات والستينيات إلى مصاف كبار الأدباء العالميين حين كتب قصة في مجلة صباح الخير عن زبال، وصفته الأقلام يومها بأنه أعظم كاتب وبأنه تشيكوف عصره. ثم تحولت الإشادة به إلى الانتقاص من إبداعه ووصف كتاباته بأنها متوسطة القيمة لأنه مستقل في تفكيره باحثا عن الحقيقة وإن خالف الجمهور كبار المثقفين. يقول مصطفى محمود: عندما عدلت وعرفت الطريق الصحيح كاد هؤلاء الناس يفتكون بي، اتهموني بالردة الاجتماعية والنكسة الفكرية. ويروى عنه قوله:
الأستاذ فلان حر في أن يكتب ما يشاء، ولكننا أحرار في محاسبته، والذين يطالبوننا بالتصفيق لما يكتب هم إرهابيون من لون جديد يريدون مصادرة حرياتنا. إننا ضد أي تطرف متهوس، بمثل ما أننا ضد أي متطرف يحاول أن يهدم إيماننا وتاريخنا تحت دعاوى الحرية الكاذبة والتنوير. كنتم مع
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب. الإعداد والتقديم
محمد الشميري.
يشاركه التقديم
أحمد المختفي.
من إخراج
محمد رسام.